بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك هو تعليقات العلامة الفوزان حفظه الله تعالى على الطحاوية والعقيدة الطحاوية للحافظ الطحاوي رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال الحافظ الطحاوي رحمه الله تعالى: ونتبع السنة والجماعة ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة. قال العلامة الفوزان حفظه الله تعالى: هذا أصل عظيم من أصول أهل السنة والجماعة، وهو اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فلما أمر بالسنة نهى عن البدعة، والبدعة ما أحدث في الدين مما ليس منه، لقوله عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وكل عبادة وكل عمل يتقرب به العبد لله وليس عليه دليل من الكتاب ولا السنة فهو بدعة، وإن كان قصد فاعله التقرب إلى الله، فهو إنما يعبد فإنما فإن فهو إنما يبعده عن الله ولا يثاب عليه بل يعاقب. فالسنة ما كان عليه دليل من الكتاب والسنة، والبدع كثيرة جدا، فالناس يحدثون بدعا كثيرة، فالبدع لا تقر ولا يعمل بها مهما كانت وممن صدرت. ومن البدع ما يعمل من الاحتفالات بالمولد النبوي فهو بدعة، ليس عليه دليل من الكتاب ولا السنة ولا هدي الخلفاء الراشدين ولا هدي القرون المفضلة التي شهد لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيرية، إنما أحدث بعد هذه القرون لما فشى الجهل، وأول من أحدث المولد الشيعة الفاطميون، ثم أخذه
كذبا طبعا، زعموا أنهم من أتباع فاطمة وفاطمة منهم براء، نعم، لكن هذا من باب المتاجرة بالناس واختيار الألقاب التي تمرر دعوتهم عند الناس، فمن أراد ذلك فيحدث المصطلح المقبول: نحن الفاطميون أتبع فاطمة بنت رسول الله وكذا، وتحتها ماذا؟ الباطنية والزندقة، فظاهرهم الإسلام وباطنهم الكفر. وهل كانت فاطمة على هذا؟ مثل الروافض يزورون تشيع على البيت وأهل البيت منهم براء. نعم.
ثم أخذه الأغرار المنتسبون لأهل السنة عن حسن نية وقصد، ويزعمون أنه من محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس ذلك من محبته، وإنما المحبة بالاتباع لا الابتداع. نعم. تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا لعمري في القياس شنيع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. فعلامة المحبة الصادقة الاتباع، أما الابتداع فهو علامة على الكراهية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من البدعة، وأنت تحييها وتحدثها فمعنى ذلك أنك تكره السنة، وإذا كنت تكره السنة فأنت تكره الرسول، فإن كنت تريد الخير فتب إلى الله وارجع. وأما العناد والمكابرة فهذا اختيار سيء لنفسك. وكذلك نلزم الجماعة ونترك الشذوذ، فلا نأتي بعمل ولا بقول شاذ ليس عليه عمل المسلمين وقولهم، لأن هذا يفرق الكلمة ويحدث العداوة. فما دام المسلمون يمشون على منهج الكتاب والسنة فلا نترك ما هم عليه لقول شاذ، فالشذوذ والمخالفة لا تجوز، والحمد لله والمسلمون يبحثون عن الحق. وإجماعهم إن الله تعالى لا يجمع أمتي على ضلالة، حتى الحديث إن ورد عن طريق وسند صحيح لكن فيه مخالفة لما هو أصح منه فيسمى حديثا شاذا عند المحدثين. فيجب التثبت في هذه الأمور، ولا ننبش في أقوال وأفعال مهجورة ونؤلف فيها ونشوش على الناس أمر دينهم. والشذوذ
أمور دينهم
والشذوذ مخالفة ما عليه جماعة المسلمين، والخلاف ضد الاتفاق، والفرقة ضد الاجتماع، والشذوذ ضد الائتلاف. أما أن نبحث عن الشاذ فهذا تضليل للأئمة وتجهيل لهم. وهل أنت
الطحاوي قال: ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرق. فالشيخ يقول: الخلاف ضد الاتفاق، والفرقة ضد الاجتماع، والشذوذ ضد الائتلاف. نعم.
وهل أنت أتيت علما أكثر من علمهم، وخصصت بعلم لم يصل إليه وما آل إليه بعض الناس من هذه الأمور في العصور المتأخرة التي يفشو فيها الجهل، وأغلب ما يصدر ذلك عن واحد متعالم وليس بعالم، ولم يدرس العقيدة الصحيحة والفقه، إنما تفقه على نفسه وصار يضيف إلى الدين إلى دين الله ما ليس منه، وهذه مصيبة، فالعلم ليس بفوضى، إنما يحتاج إلى ضوابط وفقه ودراية.
صدق أن العلم ليس فوضى، يفهم الإنسان كما يريد وينشر، وإنما العلم قواعد وأصول، يتلقى العلم عن أربابه وأهله حتى لا يشد الإنسان، لأن الإنسان لا يكون شاذا إذا ربط فقهه دائما بالعلماء ويسير حيثما صار العلماء، حينئذ لا يكون شاذا. ما شذ من تبع العلماء، وتبع العلماء بقاعدة، ما يتبع العلماء لهوى، أي أنه يعتقد الشيء ثم يبحث عن قول العالم يؤيد قوله، هذا غلط. وإنما يتبع العلماء اتباعا صحيحا، وهو بحثا عن الحق ليفهم، ثم ما يظهر من كلام العلماء، إذا ظهر من كلام العلماء ما يدل عليه الدليل أخذه وتعبد الله به، إنما ينظر في النصوص ويفهم من نفسه، هذا محل الشر يا أخوان. ويقول لك أنا تبعت الكتاب والسنة، عندي آية تقول، عندي حديث يقول، لكن من الذي سبقك إلى هذا القول بالآية والحديث؟ أي مسألة، مو بالعقيدة فقط يا أخوان، سواء عقيدة سواء أحكام فقهية، من الذي سبقك لهذا القول؟ يعني حينما أقول مثلا الموت يسمعون، الموت لا يسمعون، الموت يسمعون سماعا مخصوصا، لابد أعلم أقوال العلماء في المسألة، هل هي أو مسألة إجماعية أو مسألة خلافية؟ هذا رقم واحد. رقم اثنين، هل الخلاف اللي فيها خلاف قوي ولا خلاف ضعيف؟ طيب محل أدلة العلماء الذين ينفون والذين يثبتون، ما محل ذلك؟ ثم بعد ذلك أقول بالقول الذي سبقني إليه العلماء، وعليه ماذا عسى أن يكون عندك؟ ما عندك قول شاذ أبدا، ما عندك قول شاذ. أنا حينما مثلا آتي الزيادة على صلاة الليل جائزة ولا مسنونة ولا بدعة على 11 ركعة، أنظر في كلام العلماء حتى لا أخرج عن كلامي، أجد كلام العلماء إنما يدور على الأفضل أن تكون الصفة على كذا، ويجوز زيادة على هذا العدد، فالمسألة مسألة أفضلية وإيه وجواز، وليس فيها ابتداع لما زاد على ذلك. واحد يقول الشيخ الألباني قال بهذا القول وقال بالابتداع، لكن صاحبه ليس مبتدعا حتى نعلمه ونبين له أو كذا، أقول والله ما وجدت من العلماء من قال بالابتداع، وكلام العلماء يدور بين وبين خلاص، ونقول يغفر له الشيخ، لكن ما نذهب إلى قوله، نذهب إلى قول العلماء، وهو رحمه الله تعالى قد اجتهد في ذلك، لكن كما يقول شيخ الإسلام في تأويل عائشة وقول عائشة في سماع الموت ونتنفيه مطلقا، يقول هذا اجتهد كما اجتهدت في أمور، الواحد قد يجتهد في المسألة في المسألتين في الثلاث في الأربعة، لكن لا يتابع. يبقى إذن انظر الكلام العلماء، لا أنت الذي تتبنى كلام الشيخ الألباني وتنشر لأن الشيخ الألباني قاله، ولا أنت الذي أيضا تطعن في الشيخ الألباني إذ يقول هذا القول، وإن كان الشيخ الألباني مسبوق، لكن مسبوق أيضا من بعض المتأخرين في كلام في الصنعاني في, 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 في مثل هذا، لكن كلام الفقهاء والأئمة متقدمين وكلام أهل العلم في المسألة. فإذا الشاهد، يعني أنا ما بقصد الشاهد، أنك لا تذهب في أي مسألة مذهبا دون أن تسترش. ومن الذين قرروا هذه القاعدة الشيخ الألباني رحمه الله في كتاب صفة صلاة النبي، أول ما افتتح كتابه بيّن ما يتعلق بك مذهب الفقهاء الأربعة وموقف الفقهاء الأربعة من النصوص الشرعية، ثم في شرح الشيخ على صفة الصلاة يأتي بكلام الفقهاء ويأتي بكلام العلماء. فتجنب الشذوذ والخلاف والفرقة، تعرف قدرك فأي مسألة ومسألة، انظر من سبقك إلى هذه المسألة حتى يكون كلامك كلام العلماء. في قضايا في مسألة اجتهادية غيرك يخالفك أو كذا، بس لا يقال شذوذ. ليه؟ لأنه ذهب إلى قول من قولي العلم وانت على القول الآخر. هو ذهب إلى هذا بدين واجتهاد يعتقده، وأنت إلى هذا بدين واجتهاد تعتقده، ما في إشكال، لا أنت شاذ ولا هو شاذ، بس بشرط. ما هو مخالفة مقصد مخالفة، أنا ودي أخالف شيخي، نفسي أخالف شيخي، أو قد لا تعي أنت دليل شيخك أو ما عندك دليل يقاوم كلام شيخك، لكن تقول هذا كلام أنا ما أرضاه وما بلازم أخي نوافق الشيخ وما بلازم ما أدري مثلا، يعني هذا الكلام يعني أنا ما أرضاه وأنا في نفسي شيء. نفسك شيء، ما هو المسألة ليست مناما، عشان تقول في نفسك شيء، في إحنا منامات هي ورؤى. نفسك شيء يعني دليل، إن الدليل هذا ليس بصحيح الشيخ استبدل الدليل، الدليل هذا ضعفه العلماء، والشيخ اعتمد صراحة على رواية ضعيفة ما مثلا، أو الشيخ يعني ذهب إلى هذا قول وده قول شاذ عن العلماء، أو الشيخ ذهب إلى هذا العموم وهناك ما يخصصه في الأدلة الأخرى، أو إلى ما في مشكلة، المهم ما تقول لا في نفسك ولا في كذا، إنما حتى لو قلت بنفسك بنفسك يعني لأن الدليل كذا، و الدليل هذا يحتاج إلى بحث، الدليل يحتاج إلى توقف، الدليل يحتاج إلى النظر، الدليل يحتاج إلى كذا، ما في مشكلة، وأنت عبرت بهذا التعبير بشرط ماذا؟ أن يكون هذا له حيثية، ما هو بنفسه وخلاص، لا، إنما هذا بحيثية، يعني أنا في نفسي من هذا شيء لأن كذا وكذا وكذا، لأن هذا كلام يحتمل، لأن هذا كلام يحتمل. فقد يأتي واحد يريد أن يخالف وأن يضر المخالف حتى لا يقال هذا متعاصي، وقد يأتي في موضع الدليل والاقتداء يقتدي بكلام شيخه وأخذ بكلام شيخه ويعتبر ذلك تعصبا، فلا كل اتباع لشيخك يكون تعصبا ولا كل معارضة لشيخك يكون محمودا، إن عرضت بدليل فنعم وإن اتبعت بدليل فنعم. هو ما الإشكال أنا أخذ أنا أكون عند ابن باز وأخذ بكلام ابن باز في المسألة هذه والمسألة هذه والمسألة هذه والمسألة وعشرة من المسائل وأرجح كلام الشيخ على غير، أنا أرجح دليل الشيخ، وممكن أعيش عند الشيخ 50 سنة وما أخالفه، مخالفتي له نادرة جدا. ليه؟ لأن الشيخ يذهب في المسائل إلى أدلة وأنا ما عندي ما يقاومه، وفعلا هذه الأدلة كم مسألة خالف ابن القيم ابن تيميه، ما هو بلازم يعني، يعني ما يقال أنت ما تخالفت شيخك، أنت 20 سنة عند شيخك ما خالفت، ما أذكر لك إلا مسألة أو مسألتين خالفت فيها شيخ، وممكن ما يكون ولا مسألة، يعني هذا يعاب، هو وجوب مخالفة الشيخ في حاجة، يعني في عنوان اسمه وجوب مخالفة الشيخ، وأن من مر عليه سنة ولم يخالف كل شهر في مسألة يكون مثلا مبتدعا ضلا، ما المشكلة وأحيى عند الشيخ 50 سنة ولا أخالف، ما في إشكال. أنا ما أقول يا أخوانا مثلا أو أنا بشرح فأقول مثلا شيخنا باز ذهب إلى هذه المسألة وقلامه فيها الكلام قوي، وأنا أميل إلى شيخنا باز في هذه المسألة، وكلام الشيخ الألباني كلام مثلا كلامه ضعيف أو مبناه على هذا مثلا ضعيف، أنا إيه الإشكالية ما أقول مثلا أذهب إلى قول شيخنا ابن باز وقول شيخنا العثيمين في جواز زيادة على 11 ركعة وكذا، وأما كلام الشيخ الألباني فعندي ما عليه دليل يصح في القول ببدعية هذه الزيادة. تقول لأنك أنت تربت عند الشيخ إلا لا، ما هنا غدا هقول لك أنا والله لا أجد الحقيقة في كلام شيخنا الشيخ ابن باز في وضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر بعد رفعنا الركوع، ما وجدت فيه يعني دليلا يعول عليه، وإن ما قاله الشيخ الألباني رحمة الله عليه بأن هذا الموضع خاص يحتاج دليل أنا أميل إليه. ما هو أنا غدا هقول كده حسب ما تكون المسألة. فليس هناك شيء اسمه وجوب مخالفة الشيخ، كما أنه ما في شيء اسمه وجوب تقليد الشيخ، لا، إلا إذا كنت أنت عامي ما تدري عن شيء وسألت الشيخ في مسألة وعملت بالقول. لأن بعض الناس يا أخواني يوسوس. ما أدري، أمس أخونا محمود بعد العصر فبيقول يعني أن صلاة السنة تكون بعد العصر كما نبه شيخنا بالأمس، ويا شيخنا هل نقول أذكار المساء الآن؟ فقلت له لا، لأن أذكار المساء محمود عجيب جيب مسألة يعني ما تخطر على بال أحد، أذكار المساء يعني خلينا نشوف السنة هنصلها دلوقتي مش هنصلها ماشي، يعني الناس محتاجة للسنة. إنما لكن كانت مسألة جميلة يعني في حد ذاتها مسألة جميلة، بس ما نعلنهاش بقى دلوقتي، احنا هنجمع ولا مش هنجمع أذكار المساء ممكن نقولها. ما هو احنا قلنا السنة بعد العصر، اهو هنصلي سنة الظهر بعد العصر، تمام جميل، إذا محتاج أصلي الايه. طيب الأذكار فعلا هل ممكن أقول أذكار باعتبار الصلاة؟ ينظر الأذكار، هل الأذكار باعتبار صلاة ولا باعتبار وقت؟ باعتبار وقت بخلاف، لا هنا بقى الوتر باعتبار صلاة ولا باعتبار وقت، يعني الوتر بننظر هل باعتبار صلاة ولا وقت، والأذكار باعتبار صلاة ولا وقت. فهنا الصلاة هنا الوتر باعتبار صلاة، وعليه لو انت جمعت عشاء مع مغرب في وقت المغرب توتر باعتبار صلاة، إنما الأذكار باعتبار وقت. وعليه ما أقول أذكار المساء بعد الظهر، إلا بقى من يرى أن المساء يبدأ من بعد الظهر كما جاء في حديث رميت بعدما أمسيت قال رمي ولا حرج. فالشاهد أن هذه فبيقول بعض الإخوة يقول أن يعني أنت كده تعصب الشيخ، ماذا هو تعصب إيه أو شيء، فما يصل الأمر إلى وسوسة، يعني ما توسوس، لا يعني دائما اجعل ملاحظة او استشكال، ليس اتهاما او شيئا، ما في مشكلة، ايه الاشكال؟ وهل هناك مخالفة للدليل؟ يعني هو مثلا تجعل اجمع بين الظهر والعصر، اين سنة الظهر راحت؟ هتصلى بعد العصر ولا لا؟ لانه بعد العصر في الاصل ما في صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. طيب صلاة السنة في الحضر هنا في جمع المطر تسقط بهذا ولا لا تصلى؟ طب وإذا صليت ما دليلها؟ وهل قضاء السنة الموجودة بعد الظهر بعد العصر ما ورد بها دليل؟ قضاء الرواتب ما ورد بها دليل؟ وهل النهي عن صلاة العصر مطلقا ولا ما له سبب يستثنى؟ إنما يقال للشخص أخطأت أو أصبت فيما يقول أنت أخطأت أو أصبت، ثم بعد ذلك ما يقول لك لا ده الشيخ يقول إحنا بس إحنا ما نقلد الشيخ، إحنا نشوف دليل الشيخ، لو ما في دليل الشيخ يبقى خلاص، يبقى أصل المسألة إيه؟ تناقش في الدليل مش مبدأ التقليد. وإلا أنت الآن هنا هتفتح على نفسك بابا معينا، ايه الباب؟ يبقى اذا اي قول هيوافق قول شيخك يبقى تعصب الشيخ، هذه مشكلة. لا انت قد تحيا مع الشيخ 20-30 سنة ولا تخالفه، وقد تخالفه في يوم مخالفتين وثلاث مخالفات حسب المسائل. انت ما تقلد شيخا، انت طالب علم ما تقلد، لكن قد ترجح ما رجحه شيخك، يكون الترجيح اللي عندك موافق ترجيح او كلام شيخك كلام قوي في المسألة فانت ملت اليه. فبين التعصب لاقوال شيخ ولا اخرج عليه لكون شيخ هذا اعلم الناس وهذا مذموم، وبين ايضا اطلاق التعصب على اتباعي لشيخي لكون ذي الاقوى، يكون الحق في المسألة. يبقى إذن ما هو بلازم، ما هو بوجوب مخالفة الشيخ، كما إنه ما في وجوب اتباع الشيخ، لا وجوب اتباعه ولا وجوب مخالفته، إنما وجوب اتباعه إذا دل الدليل عليه، وجوب مخالفته إذا لم يدل الدليل على قوله. يبقى إذن اتباع للدليل سواء أنت قبلت أو إيه أو أوردت، يبقى الاتباع هنا يكون للدليل وليس لما هو خارج عن الدليل. نعم. فلهذا نعم أيوة الوتر تمام، ما هو صلاة اعتبار الصلاة. نعم نعم تقصد يعني الأذكار، وجود الأذكار يعني تقول أذكار تمام. أخونا أحمد بيقول، أخونا أحمد بيقول بأنه لو جمع هو في الحضر بين المغرب والعشاء فلماذا لا يترك الإمام الناس يصلون ثم يقول أذكار ثم يصلون السنة ثم يجمع؟ لأن شيخ الإسلام يقول لا يلزم الموالاة. شيخ الإسلام قال لا يلزم الموالاة، والشيخ الإسلام قال نقول أذكار ونصلي السنة. الشيخ أحمد هو دلوقتي هل المسألتان واحدة؟ يعني الشيخ الإسلام قال لا يلزم الموالاة، ولا قال نقول الأذكار ونصلي السنة؟ لا يلزم الموالاة مسألة، ونقول أذكار وصلي السنة مسألة. لا يلزم صح؟ يعني كيف؟ يعني أنا الآن صليت وإحنا بنصلي مثلا بعد الصلاة وإحنا جالسين نقول أذكار، فالمطر اشتد جدا، حصل مطر وشد، أقول يا جماعة هيشق علينا العصر، يلا نجمع، وممكن نكون صلينا السنة وممكن كذا. ففي ناس تشترط موالاة، لازم العصر يكون عقب ضوء مشارط، وناس تشترط أن تكون هناك نية للجمع وقت الأولى، لازم وقت الأولى يكون فينا جمع بالثانية. كل دي اشترطات لا دليل عليه، فلا يلزم الموالاة، لا يلزم موالاة، فعلا ما يلزم موالاة. أنا مثلا في صف وصليت الظهر وأنا في القاهرة على أساس أنا مثلا بقلب بكرة ولا شيء، فبعدين جاءني تليفون لازم أسافر الآن، قلت بعد إيه بقى نصف ساعة، بعد ساعة، فقلت هيشق علي صلاة طبعا عصر طريق، أصلي الآن الإيه العصر وأمت وأنا مسافر، جمعت بين العصر والظهر في وقت الظهر مع إنه في فارق في هذا. لكن شيخ الإسلام قال إذا جمعنا في الحضر نصلي السنن، يعني إذا كان الظهر نصلي السنة وبعد نصلي العصر أو المغرب كذا، لا مع جواز هذا لكن خلاف السنة. ما الدليل بقى خلاف السنة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم من هديه إذا جمع بين الصلاتين جمع بينهما بلا صلاة نافلة، كما جمع في المزدلفة بين المغرب والعشاء، وكما جمع صلى الله عليه وسلم في تبوك وكذا، كل هذا كان بدون صلاة بين الصلاتين. لكن هل يلزم ولهذا اللي قال المتابعة إيه؟ اللي قال المتابعة بناء على هذا أنه نظر إلى جمع النبي، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يتبع هذه الصلاة تلك، فقال من هنا إذن يشترط الموالاة. لكنه ما بيشترط الموالاة، وعليه نصلي المغرب مع العشاء مع المغرب أو العصر مع الظهر، وبعدين بعد ذلك تأتي مسألة بقى إيه؟ صلاة السنة بعد العصر أو صلاة السنة بعد العشاء، أو الأذكار بقى تكون أذكار المغرب ولا أذكار العشاء. نعم قال إيه؟ قال كلام شيخ الإسلام إيه؟ أيوة نص إيه يعني؟ قال إيه عنده؟
واختار شيخ الإسلام أنه لا تشترط الموالاة بين المجموعتين، وقال إن معنى الجمع هو ضم بالوقت، أي ضم وقت الثانية.
صحيح، ضم الوقت، يعني الجمع هنا ليس جمع الصلاتين متواليتين، ولكن جمع الصلاتين في وقت إحداهما، يبقى ضمه في الوقت وليس في هذا. كلام أخونا أحمد بذكرني عن مسألة هذه اللي هو عدم ولا ثم مسألة الأذكار. أحيانا في إنسان يبحث مسألة ثم يغيب عنه الله. كان مع بعض إخواننا ففي مسألة اللي هي أخذ الرشوة أخذ المال على الشهادة أداء الشهادة أخذ المال على الشهادة. هل يعني مثلا لو إن واحد تحمل حملة في الشهادة تحمل الشهادة وهل له أن يأخذ مال ليؤديها ليؤدي الشهادة ولا يجب عليه أن يؤديها بلا مال لأنها قد تعينت عليه؟ فالإخوة جابوا كلام العلماء وفيها أقوال، منهم من يقول لا يأخذ مطلقا، ومن يقول يأخذ مطلقا، ومن يقول يأخذ عند الحاجة، ومنهم من يفرق بين التحمل والأداء. يعني لو جيت أقول تعالى اشهد يقول لي هات لي مثلا كذا وأنا أروح أتحملها، لكن أداءها هيجب لكن تحملها ما يجب أصلا. فأقوال، ومن مجوز ومن مانع ومن إلى آخر ذلك. المسألة اللي هي مطلوب أصلا بحثها، المهم قلت الإخوة كذا، يعني القول إيه؟ ده يقول أنا برجح مطلقا من، وده يقول أنا برجح للحاجة، وده بيقول وبحثوا هذه المسألة. أصلا إحنا المطلوب بحث المسألة فين؟ يعني كل هذا ده باب اسمه باب أخذ مين؟ الشاهد نفسه المال على هذا، لكن إحنا المطلوب تحريره إعطاء الشاهد. يعني المسألة مثلا ان احد الاخوة هيعطي شاهد، فاعطاء الشاهد غير اخذ الشاهد. الكلام ده كله في مسألة ايه؟ اخذ الشاهد. فالاخذ على الشهادة غير الاعطاء، لان الاخذ هنا تعين في الشاهد، تعين حق، هنا لازم حق الثاني المعطي له حق، انما الشاهد عليه حق. فهل انا الان هشام محمد الان تحمل شهادة، الشهادة دي أنا ده الشهادة الوحيد بتاعي أنا اللي بيه أخذ حقي. طب محمد قالك أنا بقى في المنقل فيها مش جاي يا عم الله ينجحك تعالى، قالك أنا ما ليش دعوة بالموضوع ده، واخد بالك؟ أو محمد أراد ألا يشهد وضيح حقي، فقلت له خلاص أنا أديك مثلا 500 جنيه ولا 1000 جنيه أجرس سكتك تعالى يوميتك إيه في ورشتك وتعالى اشهد. ما هو بيشهد يعني ليه لأخذ غير حقا غير حقي؟ فأنا حقي الآن هيمتنع هيضيع حقي لو لم يشهد محمد، فأنا أعطيه. غير كلام العلماء في مسألة الأخذ على الإيه الشهادة، دي مسألة أخرى. واحد لو حقه تعين هذا الحق وهو حقه بالشهادة، يعني هيكون بالشهادة، ماذا أصنع؟ من لي سبيل لهذا؟ طبعا أعطيه، ما في إشكال. ويكون الإثم على الآخذ اللي تعين الشهادة ينبغي أن يديها بنا مال. فمن هنا تصور المسألة، تصور تحرير المسألة بيكون ايه؟ بيكون يعني مهم جدا. مسألة سماع الموتى كذلك، سماع الموتى هل السماع العام هل السماع المخصوص، هل السماع الذي يكون بيدفع ثم سماع الموتى هل هي مسألة الطلب من الموتى؟ لازم احرر هذا. ايضا مسألة انك انت تطلب منه دعاء زي ما بيقول بعض طلب منه شفاعة خلاف طلب شيء منه أن يعطيك إياه. طلب شفاعة ده وسيلة، يعني أدعو الله لي، يبقى أنت لا تدعوه إنما تطلب منه أن يدعو الله لك. إنما الشرك الأكبر أن تدعوه، يبقى أن تدعوه ده شرك، وأن تطلب منه أن يدعوه لك يعني يشفع لك هذا بدعة. طيب هذا طلب وهذا طلب، هل ذات الطلب هو الشرك في مثل هذا؟ طلب انتفاع، سواء انتفاع بشفاعة او انتفاع بإعطاء لك، هو ده الحد شرك ولا المطلوب؟ وهل المطلوب هذا انت جعلت بدعة بناء على ماذا؟ هل كمسألة التوسل، ما الفرق بين أدعو الله لي يا بدوي وبين أسأل ربي اللهم نسألك بجاه البدوي. الطلب من البدوي أن يدعو الله لك، هذا الطلب شرك، ثم هذا الطلب لا يطلب من ميت لأنه لا يسمع، وبالتالي طلبك منه ادعاء بالسمع المحيط له، وهذا شرك. من ادعى أن الميت يسمع هذا السماع فإنه يكون مشركا، لأنه جعله كربه سبحانه وتعالى. ما يسمع هذا السماع نبي ولا ملك، ما يسمع إلا رب العالمين سبحانه وتعالى، فهذا شرك من هذا الوجه أيضا، لأنك أعطيت السماع المحيط وطلب منه، لأنك تثبت له حياة بها يطلب، فهذا شرك وإن كان دون الأول. ثم هذا الشرك وشرك الشفاعة، ولو لم يحصل معها عبادة يبقى هذا نوع وهذا نوع، لكن الجميع يشترك في هذا، بخلاف سؤال الله بالبدوي. سؤال الله بالبدوي توسل، سؤال البدوي أن يسأل الله لك شرك، يبقى في فرق. أن تطلب من البدوي أن يدعو الله لك، أو أن تدعو الله بجاه البدوي. تدعو الله اللهم إني أسألك، يبقى هذا دعاء الله، طلب من الله أن ترزقني بجاه البدوي، هذا هو التوسل. لكن من البدو أن يسأل الله لك أعطيت سمعا محيطا، هذا شرك أكبر. ثم هذه الشفاعة، وما الشفاعة؟ ما الشفاعة؟ ضم. ثم هو لا يسمعك وليس عند حياة يسأل الله بها، فأعطيت حياة وأعطيت سمعا وأعطيت كذا، حتى من العجب أن بعضهم جعلها من باب مسألة دعاء الموت. تحرير الفوارق ده مهم يا إخوان، من باب أقصد سماع الموت، فبيقول لك هي بدعة عليه، أصلا هي مسألة سماع، هو بيقول له ادعوا له كذا وكذا، ودي مسألة سماع، اللي هيثبت السماع موته يبقى بيثبت بيرى هذه، واللي لا يثبت بينفيه. هذه سماع موته، هذا طلب من موته، مو بسماع موته، طلب من ميت أن يدعو لك، مو بسماع ميت سلام تسلم يسمع على ما يسمع، هذا إنما طلب من ميت، يبقى تختلف عن مسألة السماع. فبعض أهل العلم جعلها من باب مسألة السماع، سماع الموت، ولهذا يقول إيه، إن كانت بعيدة عنه فيبقى شرك، وإن كانت عند القبر تبقى إيه، داخل في مسألة سماع الموت، ولم يفرق بين السماع وبين الطلب. فالشاهد أن تصور المسألة في أي باب تدخل مهم حتى يكون الجواب مطابقا. نعم.
قال الطحاوي رحمه الله.
ماذا؟ أي نعم، خاص دي مسألة عن فرعي. يبقى هذا التحاوي ذكر إخواني كم مصطلحا، السنة، الجماعة، الشذوذ، الخلاف، الفرقة. السنة، الجماعة، الشذوذ، الخلاف، الفرقة. السنة، الجماعة، نتبع. الشذوذ، الخلاف، الفرقة، نجتنب. الشيخ الفوزان فسر الخلاف ضد الاتفاق، نتجنب الخلاف ضد الاتفاق. طبعا المراد اتفاق من؟ اتفاق أهل السنة، فلا نخرج عليه ولا نخالف اتفاق أهل السنة. أما نخالف أهل البدع هذا مطلوب. يبقى عندنا يا أخوانا الخلاف قسمان، خلاف مطلوب وخلاف مذموم. أما الخلاف المطلوب لأهل البدع، وأما الخلاف المذموم فلأهل السنة. طيب الفرق، الشيخ قال ضد الاجتماع، هذه أيضا على القسمين، فرقة مذمومة لأهل السنة، تفارق أهل السنة، محمودة لأهل البدع، لابد أن أفارقهم، لابد أن أخالفهم. طب قال الشيخ الشذوذ ضد الائتلاف، تشذ عنهم عن الجماعة، تخرج عن جماعتهم. والخروج عن الجماعة إما جماعة الدين تخرج عن أصول أهل السنة، أو جماعة الأبدان فتخرج عن إمام المسلمين وجماعته. إلزم جماعة المسلمين وإمامهم، فأنت شذ عنهم، تشذ عن الجماعة، خرجت عن الجماعة بمعنيها. ضد ذلك تتبع السنة والجماعة. الشيخ صالح ابن أبي العز يقول ونتبع السنة، قال السنة طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا دي العامة بقى، السنة بالمصطلح العام، السنة لها إطلاقات. والمراد السنة قد تطلق ويراد ما قابل الواجب، سنة واجب. تطلق السنة ويراد ما يقابل القرآن، قرآن وسنة. تطلق السنة ويراد بها الطريقة العامة، كل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وكذا. تطلق السنة ويراد بها ما قابل البدعة، فكل هذه إطلاقات. المراد هنا السنة التي تقابل البدعة. نتبع السنة والجماعة أي ما عليه أهل السنة والجماعة مما يخالف في أهل السنة والجماعة أهل البدع والأهواء، ويداخل في ضمن الطريق العام. قال والجماعة جماعة المسلمين وهم الصحابة والتابعون لهم بإحسان إلى يوم الدين، فاتباعهم هدى وخلافهم ضلال. طبعا دي جماعة الدين، الصحابة والتابعون لهم بإحسان إلى يوم الدين، هذه جماعة الدين. ويدخل في الجماعة جماعة ماذا؟ الأبدان، أن تكون مع إمام المسلمين وجماعة المسلمين. ثم ذكر الأدلة على هذا، وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل. قال تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، وذكر حديث العرباض ابن سارية وأنه من يعش منكم بعد فصار اختلافا كثيرا، وذكر حديث الافتراق إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم على 72 ملة، وأن هذه الأمة ستفترق على 73 ملة، يعني الأهواء، كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. وفي رواية قالوا من هي رسول الله؟ قال ما أنا عليه اليوم وأصحاب. فبين النبي أن عامة المختلفين، انتبه يقول ابن أبي العز، فبين النبي أن عامة المختلفين هالكون من الجانبين إلا أهل السنة والجماعة، إلا أهل السنة والجماعة. وما أحسن قول ابن مسعود رضي الله عنه حيث قال من كان منكم مستنى فليستنى بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا أفضل هذه الأمة، أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم وإقامة دينه، فعرفوا لهم فضلهم واتبعوا آثارهم واتبعوهم في آثارهم، وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم ودينهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. وسيأتي لهذا المعنى زيادة بيان إن شاء الله عند قول الشيخ ونرى الجماعة حقا وصوابا والفرقة زيغا وعذابا. قال الشيخ صالح هذه الجملة ذكرها بعد الكلام على الخروج على الولاة أو قتل أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم لظهور معنى الجماعة في ذلك. وكل ما ذكره من أول عقيدة إلى آخرها، يعني فيما أجمع عليه السنة والجماعة، داخل في هذه الجملة. فكل مسائل العقائد التي قررها أئمة الإسلام فإنها اتباع للسنة والجماعة، وكل مخالفة لهذه العقائد تدل على كتاب السنة وقررها أئمته فهي شذوذ وخلاف وفرقة. ولهذا هذه الجملة قاعدة عظيمة من قواعد العقائد بجميع تفاصيلها كما سيأتي. وهذا الاتباع الذي ذكره، اتباع السنة والجماعة واجتماع الشذوذ والخلاف والفرقة، هو منشأ السير على ما كانت عليه الجماعة الأولى، لأن النبي أورث الجماعة الأولى وهي جماعة الصحابة، أورثهم العلم النافع والعمل والهدى في أمور دين كله، في الأمور العلمية والأمور العملية. فأجمعوا على مسائل العلم والعقيدة والتوحيد وعلى كثير من مسائل العمل، واختلفوا في بعض مسائل العمليات والفروع. ثم صار سبيل المؤمنين الذي هو سبيل الجماعة صار علما على اتباع النبي وترك الأهواء، ثم تبعه المتبعون، ثم هكذا في زمننا، بل إلى أن يموت آخر المؤمنين. من الفوائد التي ذكرها هنا قال ولهذا صار الاتباع موسوما عند العلم بأنه أخذ القول بدليله، ويقابل هذا التقليد، يقابل الاتباع التقليد، والتقليد قبول القول والتزامه دون حجة واضحة، لأنه إن كان عنده حجة فهو متبع ولو كان متأولا أو مخطئا، وإذا كان ليست عنده حجة وإنما يتعصب أو يقبل قول الغير هكذا لأنه قاله فقط مع ظهور الحجة في خلافه، فهذا يسمى مقلدا لأنه جعل القول قلادة له دون بيان. والتقليد في الاعتقاد فيه تفصيل، مسألة التقليد في الاعتقاد هل يجوز التقليد في الاعتقاد أم لا. قال فما كان مما يشترط لصحة الإسلام والإيمان فلا ينفع فيه التقليد، ما كان يشترط لصحة الإسلام والإيمان، بل لابد فيه من أخذ القول بدليله وجوبا، لأن هذا هو العلم الذي أمر الله به في قوله فاعلم أنه لا إله إلا الله، لابد فيه من أخذ القول بدليله وجوبا. أما التقليد في الاستدلال فلا بأس به، يعني أن يعلم وجه الدليل من الحجة ويقلد العالم في الاقتناع بهذا الدليل يعني بوجه الاستدلال، فهذا لا بأس به لأن المجتهد في فهم الدليل هذا قليل في الأمة. فإذا الواجب في الاتباع وما يحرم من التقليد هو ما كان من أصول الإسلام، يعني ما لا يصح سمول به مثل العلم بالشهادتين وأركان الإيمان الستة وفرض أركان الإسلام الخمسة. إذا كان التقليد كذلك فهل يشترط استدامة العلم واستصحاب العلم والاتباع أم لا يشترط؟ الذي عليه العلماء المحققون وقرروه أن الاستدامة ليس شرطا، وإنما يكفي أن يعلم الحق في هذه المسائل في عمره مرة بدليله ويأخذ ذلك واقتنع به، يأخذ ذلك عن دليل وبينة ثم يعمل بما دل عليه. فمن تعلم مسألة مثلا تعلم معنى الشهادتين في عمره ثم بعد ذلك نسي المعنى، أو تعلم أدلة أركان الإيمان ثم نسي، أو تعلم فرضية الأركان الخمسة أركان الإسلام أو الأربع العملية ثم جاءه فترة ونسي، فإن هذا لا يؤثر ولا يأثم بذلك. المهم أن يكون أصل استسلامه عن دليل فيما لا يصح الإيمان والإسلام إلا به، وهذا هو حكم التقليد عند أهل السنة والجماعة ووجوب الاتباع. وأما المخالفون من أهل الكلام من المعتزلة والأشعرة وجماعات فإنهم جعلوا العلم الواجب هو النظر أو القصد إلى النظر أو إلى آخره من أقوالهم، وعنون بذلك النظر في الكونيات. وأهل السنة يقولون اتباع النظر في الأدلة الشرعية يعني النظر في الشرعيات، وليك عندهم النظر في الكونيات لأنهم جعلوا أن أصل الإسلام والإيمان إنما صح إذا نظر في برهان وجود الله. وأما أهل السنة والجماعة فقالوا هذا موجود في الفطر وجود الله، وإنما يتعلم ما يجب عليه أن يعتقده وما يجب عليه أن يعلمه مما أمر الله به وجعله فارقا بين المؤمن والكافر. وبالمقابل التقليد عندنا في الكونيات وعندنا التقليد في الأقوال والشرعيات، وثم تفاصيل مسألة الاتباع والتقليد في مناهج التلقي ما بين السنة والمخالفين. طبعا كلام الشيخ يعني هذا ماذا تفهم منه؟ هل كلام الشيخ في الدليل الدليل النظري أو الدليل العقدي، يعني أنك تبني عقيدتك على يقين أن هذا هو الحق وأن الأدلة عليه وإن لم تحفظ نصوصها؟ الأدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم هذا رسول ورسول حق، هكذا المسلمون يقولون والقرآن يقول، جاء في الكتاب وجاء في السنة، أدلة بموجب ما عليه الناس بما لا يخرج في ذلك شك. لكن إذا أتيت الواحد العامي قلت لو ما الدليل على شهادة محمد رسول الله من القرآن من السنة ما يدري، وقد يموت ولا يعرفه مرة واحدة. ما الدليل على الإيمان بالقدر؟ يقول لك ما هو ربنا كل شيء بقدر، وفي حاجة بتقع في الكون بدون قدر الله؟ تقول له يعني ما الدليل؟ القرآن السنة. يقول لك أنا ما أدري، ما أعرف والله، أنا ما أحفظ القرآن، أنا لا أحفظ من القرآن إلا الفاتحة وقل هو الله أحد صلي به، ما أعرف والله. طب من السنة؟ ما أعرف من السنة ولا حديث. فالشيخ ما نبه على هذه المسألة. هل المطلوب يعني قد يفهم من كلام الشيخ إنه الدليل النظري كتاب سنة، ولو هذا مرة واحدة في حياته ثم نسي، وهذا ما أعلم أن أحد اشترط أن يحفظ الدليل أحرف له من الكتاب أو السنة. لكن منع التقليد اللي هو أن يكون كالبهيم ما يدري، سمعت الناس يقولون قولا فقلت، هذا اللي ما صح الإيمان به. في مسائل لا المسألة لا يصح الإسلام إلا بها والإيمان إلا بها، ما يصلح أن يقول سمعت الناس يقولون قولا، هذا هو الممنوع. أما أن أوقن بهذه الأمور يقينا وأعلم أن المسلمين عليه وأن الحق عليه وأن القرآن هذا من أدلة صدق النبي وأن السنة فيها اللي أنا بقول هذا، لكن ما أدري عن الدليل، ما أحفظه. فحفظ الدليل لا يلزم، معرفة الدليل بمعنى معناه فلا تكون كالبهيم ما يدرى عن شيء تقول سمعت الناس يقولون قولا فقلته، هذا يلزم، هذا يلزم. وهذا ما ينسى، كيف ينسى؟ كيف أنسى أن الرسول رسول والإمام بالقدر إمام بقدر؟ فنكوني أنا كعامي أعرف أن كل شيء بقدر، يبني يبني كل شيء بقدر، زعلش زعلش نفسك، كل شيء بقدر. مثلا زواج بقدر، تاريخ بقدر، بس ما أدري ما الدليل كلفظ، لكن الدليل عندي منقدح في قلبي يقيني أن كل شيء بأمر الله. طب كذلك رسالة النبي، نبي رسول، ولو جاءني واحد يقول لي تكفر بالرسول، لا ده أنا أموت دون هذا. طيب هل دليل من القرآن؟ دليل من القرآن لفظي؟ ما يدري. وده حاصل في كثير من أبائنا يا إخوان، صح ولا؟ أبائنا وأعمالنا جميع الأمين اللي ما تعلموا ما ولا حفظ القرآن ولا السنة، ما يدري. لكن ربما يكون أيقن من كثير من المتكلمين وأهل البدع والأهواء بهذه الأمور، يعني ما عنده نزعة في القدر. تأتي أنت المعتزلة ومن اعتنى بالعلم تجد عنده كلام يعود إلى الخلل في هذا الباب، فعنده كل شيء بقدر، وعنده أن الرسول رسول يمدنا هذا، والصحابة رضي الله عنهم منك الصحابة، وأنت ابن صحابي، الصحابة دول كذا، وما يدري عن شيء. الإيمان بالملائكة، نعم في ملائكة، ملائكة في السماء بيعبدوا الله عز وجل. هذا هو المراد بالدليل، هذا الذي يلزم، هذه المعرفة بهذا الأمر واليقين بهذا الأمر، هذا الذي ماذا يلزم. أما حفظ ألفاظ الدليل هذا ما يلزم. الأعجمي قد ما يكون عنده معرفة إلا بالفاتحة، الأمي اللي ما يدري عن أدلة القرآن والسنة ما عنده معرفة بهذا، الإيمان باليوم الآخر، يا ابن ربنا نرد على الله، هنموت عندنا آخرة، تق الله تعمل ايه في آخرتك، وكذا، كل يعرف هذا. إنما ضد ذلك مما لا يقبل إيمان العبد به أن يقول سمعت الناس يقولون قولا فقلت، يعني حتى نميز ما المطلوبون، نميز ما الذي يخرج عنه. فكلام الشيخ هنا كلام قد يوهم، ولهذا استدامة العلم، طبعا لازم استدامة العلم. والشيخ يقول الاستدامة ليست شرطا، استدامة ماذا؟ دليل نظري ولا استدامة العلم اليقيني؟ كل أي واحد موحد من العوام، إيه معنى لا إله إلا الله؟ ما يدري لا معبود بحق إلا الله والدليل على ذلك كذا، لكن هو عنده ماذا؟ احنا ما نعبد الا الله عز وجل، احنا نروح لأموات ما يملكون شيئا، هذا هو الدليل، هذا هو الدليل. واستدامته شرطا، لانه اذا شك في هذا وان ممكن جواز عبادة غير الله هذا ناقض، لو جوز ان يعبد غير الله. فلهذا لابد من معرفة كلمة التقليد، وما هو التقليد المراد، قبولا أو ردا. فأن يوقن الإنسان بالإيمان بالله عز وجل، بالملائكة، بالكتب، بالرسل، باليوم الآخر، بالقدر، يوقن بهذه الأمور بس ما يدري أدلتها النظرية، لكن يقين بها أدلته اليقينية تصديقه بذلك موجود، لكن من جهة ألفاظ، حفظ ألفاظ الأدلة، هذا ما يلزم. الشيخ يقول أنه ما يكفى أن يعلم الحق في هذه المسألة في عمره مرة بدليله. أدري يعني ما مراد الشيخ يعني مرة يكفي مرة بدليل كيف؟ ها؟ أنا أقول لك يعني هذا نظر، يعني يعرف مرة بدليل. طب أنا أبي مات ما أعرف، ما عرض عليه مرة في حياتي عن 80 سنة مثلا يعني، وما أعرف ما أعرف إن مثلا إن القدر دليله قال تعالى كذا، وقد يسلم الإنسان ويبقى سنة سنتين ما أورد عدلة ومات، هذا ما أعرف أدلة الأشياء، يعني عندي يقين بها. يقول الشيخ فمن تعلم مسألة مثلا تعلم معنى شتتين في عمره ثم بعدك نسي المعنى، أو تعلم أدلة أركان الإيمان ثم نسي، أو تعلم فرض أركان خمسة كان الإسلام أو الأربع العملية ثم جاء فترى ونسي، نسي إيه؟ هو نسي إيه؟ الصلاة هي الصلاة، نسي إيه؟ نسي دليلها، هو ما حفظه أصلا. هل لو مات ولم يحفظه في إشكالية؟ فلهذا نرى أن مسألة التقليد لابد أن نوضح ما معنى التقليد في الأصول أو عدم التقليد. التقليد في الأصول الذي لا يصح إسلام معه هو أنه لا يكون عنده يقين ولا تصديق بهذا، وإنما يقول سمعت الناس يقولون قولا فقلت، هذا ما ينفعه، مثل ما جاء في حديث القبر سمعت الناس يقولون قولا، ها سمعت الناس يقولون قولا، ما أدري هذا لما يصلح، يمشي مع الناس وما أدري. إنما واحد يقول لك صيام رمضان، احنا عندنا العوام المرأة من شدة حرصها إن حاضت وصلت الصيام، لكن لو تقول له تعالى أنت يا امرأة قولي لي أدلة آية من القرآن في وجوب صوم رمضان وحديث عن النبي، كأن احنا عندنا عمية تقول يا أيها الذين كتب عليكم الصيام وكما كتب عليكم من قبلكم لعلكم تتقون، حديث ابن عمر في الصحيحين بني الإسلام على خمس شهادة لا إله إلا الله، يا ابن ما الصيام ده واجب، ولو رأت امرأة أخرى تفطر تنكر عليها شد الإنكار، هو ده الدليل المطلوب. وبهذا وهي هنا ليست مقلدة، التقليد الذي ما يصح معه الإسلام، وليس باللازم المعرفة النظرية. ولهذا بقى تأتي مسألة استدامة الدليل أو نسي الدليل، ولو في العمر مرة واحدة، كيف مرة واحدة؟ هي دائما مستصحبة هذا الأمر يعني. فلعل الشيخ ما أدري عن مراده في هذا، لكن عموما كمسألة عامة إذا قصد الشيخ الدليل النظري هذا ما يلزم، هذا ما يلزم. أما إذا كنا نقصد بالتقليد اللي هو ماذا، أن يكون إنسان كالبهيم ما يدري، ما عنده يقين ولا عنده صدق ولا عنده كذا، فهذا الذي يمنع. أما أن يكون عندي يقين وكذا وأيضا أقلد العلماء، أنا عم أقلد العلماء في أسماء في صفات في من بقدر يقول لي مرتب القدر كذا وأنا أمشي وراهم، هذا ما ليس بمذموم في مسائل الاعتقاد أو في غيره. شوف في كلام من شيخ الإسلام يعني. أنت جبت كلام من شيخ الإسلام أو شيء؟ طيب كل هذا كلام وما تبحث مسألة التقليد يا رجل، ها أولياب.
قال وأما جمهور الأمة على خلاف ذلك، فإنما
وجب علمه إنما يجب على من يقدر على تحصيل العلم، وكثير من الناس عاجز عن العلم بهذه الدقائق، فكيف يكلف العلم بها؟
أعطي الميكروفون.
قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى: أما في المسائل الأصولية فكثير من المتكلمة والفقهاء من أصحابنا وغيرهم من يوجب النظر والاستدلال على كل أحد حتى على العامة والنساء، حتى يوجبوه في المسائل التي تنازع فيها الفضلاء الأمة. قالوا: لأن العلم به بها واجب، ولا يحصل العلم إلا بالنظر الخاص. وأما جمهور الأمة فعلى خلاف ذلك، فإنما وجب علمه إنما يجب على من يقدر على تحصيل العلم، وكثير من الناس عاجز عن العلم بهذه الدقائق، فكيف يكلف العلم بها؟ وأيضا فالعلم قد يحصل بلا نظر خاص، بل بطرق أخرى.
نعم،
من اضطرار.
العلم له طرق. نعم،
من اضطرار وكشف وتقليد، وتقليد من يعلم أنه مصيب وغير ذلك، وبإزاء هؤلاء قوم من المحدثة والفقهاء والعامة قد يحرمون النظر في دقائق العلم والاستدلال والكلام فيه حتى ذوي المعرفة به وأهل الحاجة إليه من أهله، ويوجبون التقليد في هذه المسائل.
نعم، ولو كلام عديد في فيها رحمه الله، لو كلام عديد. نعم، كما قلنا فيها طرق، ومن هذه الطرق ما يقع في القلب من يقين والمعنى الإجمالي لهذه الأشياء، فيؤمن بالملائكة، موجود ملائكة، يعرف هذا الملائكة موجودون، والرسل صادقون، والإيمان باليوم الآخر والجنة والنار، والإيمان بالكتب، وفي توراة وفي إنجيل وفي رسل، كل هذا يعرفه مما هو معلوم من الدين بالضرورة، ولم يوجد من يخالف في ذلك، ويسير على مسير الناس مثل أبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وأعمامنا وكذا وكذا. هذا الذي نقول يكفي والحمد لله، ولا بد من هذه المعرفة التي واستصحاب هذا الأمر، وهو شرط الذي الذي ضده الشك، الذي ضده شك، إن شك في هذا، إن كذب بهذا، إن جحد هذا، فإنه لا يكون مؤمنا. أما مسألة يعني الاستدلال النظري، أن يعرف هذا الدليل استدامة علم أصحاب العلم والاتباع وكذا، ويقول الشيخ أن الاستدامة ليست شرطا، أنا مكفى أن يعلم الحق في هذه المسألة في عمري مرة واحدة. ما أدري والله، ما أن يعرف الحق يعني مرة واحدة كيف يعني؟ مرة بدليله، ويأخذ ذلك واقتنع به، يأخذ ذلك عن دليل وبينة، ثم يعمل بما دل عليه. إن كان هذا الدليل نظري فلا يلزم، إن كان هذا الدليل اللي يقع في القلب من يقين وكذا، فده لابد منه، ما يكفي مرة واحدة في عمره، أو تعلم فرضية الأركان الخمسة أركان الإسلام ثم نسي، فإن هذا لا يؤثر ولا يأثم. المهم أن يكون أصل الإسلام عن دليل فيما لا يصح لمن إلا به. نعم. لا 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 أنا من النووي. نعم.
الشيخ الفوزان في كلمة هنا فيها استشكال، هو بيقول نسي المعنى. المعنى يعني معنى هذه الأشياء وحقيقة هذه الأشياء.
أولا مش الشيخ الفوزان. ثانيا نسي، فين نسي هذا؟ فين نسي المعنى ده؟
ثم بعد ذلك نسي المعنى.
فين؟ ايوه معنى اللي هو ايه يعني المعنى اللي هو ان تقول معنى لا يرضى لا معبود حق الله، معنى شهادة محمد رسول الله. تمام. يعني ان تعلم انه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وان تنقاد وان تتبع، او تعاطف فيما امر، تصدق فيما اخبر، فلو نسيت ما يضر. لا، المعنى ما هو بلازم حرفية اللفظ. انا لو تسأل أباك ما معنى لا إله إلا الله، لن يقول لك لا معبود حق إلا الله بهذه الألفاظ، لكن ما الذي عنده في لا إله إلا الله؟ الذي عنده في لا إله إلا الله أن ما نعبدش إلا ربنا، ما نعبد سواه، ولا ندعو سواه ولا نصلي إلى أحد إلا إلى الله. طيب هل المعنى ده اللي هو قاله ده ممكن ينسى؟ لا يمكن. هذا هو العلم المنقدح في القلب، هذا ما ينسى، ما يدخل النسيان. إنما النسيان يدخل ماذا؟ الألفاظ تحفظ وتنسى، الأدلة تحفظ وتنسى، وهذه ليست بواجبة، لا الألفاظ ولا ألفاظ الأدلة تحفظ وتنسى. فالمراد عند بمعنى التقرير عند العلماء أي أنك لا تكون كالبهيم تقول ها ها ما أدري أنا مسلم كده مع الناس ما أدري، يعني النبي ده حق ولا ما بحق أنا ما أدري، هم بيقولوا فيه نبي ما النبي، الملائكة ما عرفش، وهكذا. هذا الذي لا يصح إيمان الإنسان مع وجود هذا، لأنه ما عنده لا يقين ولا صدق ولا قبول ولا انقياد ولا عنده شيء من هذا الأشياء، إنما عنده كل هذه الأشياء بس ما يعرف حرفية الأدلة. ده موجود عند كثير من عوام الناس، بل الأعاجم اللي ما يدرون عن الأدلة فيهم من لا يدري من الأدلة اللفظية إلا سورة الفاتحة وسورة الإخلاص مثلا يصلي بها، عدا ذلك ما يدري. تقول الإيمان بالقدر ما يدري، هات كده قول واحد تعالى قول هات دليل على الإيمان بالبعث من القرآن أو من السنة، دليل على الإيمان باليوم الآخر من القرآن أو السنة، ما يدري. نعم يا عثيمين سيبت السماع شو عنه. نعم.
قال الشيخ العثيمين في الأصول من علم الأصول: يكون التقليد في موضعين، الأول أن يكون المقلد عاميا لا يستطيع معرفة الأحكام بنفسه ففرضه التقليد لقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ويقلد أفضل من يجده علما وورعا فإن تساوى عنده اثنان خير بينهم. الثاني أن يقع للمجتهد حادثة تقتضي الفورية ولا يتمكن من النظر
في العقيدة دي.
نعم. واشترط بعضهم لجواز التقليد ألا تكون المسألة من أصول الدين التي يجب اعتقادها، لأن العقائد يجب الجزم فيها، والتقليد إنما يفيد الظن فقط. والراجح أن ذلك ليس بشرط لعموم قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، والآية في سياق إثبات الرسالة وهو من أصول الدين، ولأن العامية لا يتمكن من معرفة الحق بأدلته، فإذا تعذر عليه معرفة الحق بنفسه لم يبق إلا التقليد لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم.
نعم. نعم سمعاني. نعم. هو هي أصل المسألة الكلام فيها، أصل المسألة اللي هو التقليد المقابل للنظر عند المتكلمين. أي نعم. أعد الأخيرة. لا قبلها. صحيح. يعني لو قالوا ماذا تقول في النبي صلى الله عليه وسلم، يعني فإذا سمع في القبر هذا فيقلدهما، ليس إيمانا ولا تعظيما وكذا، فلهذا قالوا ما تقول في هذا الرجل. نعم. طيب نقف عنده ونحب أهل العدل.